بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا نبدأه إن شاء الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو حاشية مقدمة التفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو جامع فتاوى شيخ الإسلام ورسائله جزاه الله خيرا، ومن العلماء الذين نحسبهم عاملين وراسخين، وله حواشي نافعة على كتب كثير من كتب السلف، له حاشية على كتاب التوحيد، له حاشية على الأصول الثلاثة، له حاشية على مقدمة التفسير، له حواشي نافعة، حاشية على متن الزاد على الروض. قال رحمه الله تعالى، وابتداء هذه القراءة في يوم 25 من شهر شوال لعام 35 بعد 1400، قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسبحان الله رب العرش عما يصفون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المأمون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين الذين هم بهديه متمسكون، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحيث إن كتاب الله سبحانه وبيانه مكتوب لك حيث أن، ولا ما معك؟ نعم، هي إن تكسر همزة إن بعد حيث. فحيث إن كتاب الله اللي عنده أن يصحح، فحيث إن كتاب الله عز وجل وبيانه أهم ما يهتم به، فهذه حاشية عن المقدمة في تفسيره توضح المقاصد وتعين مريد معرفة معانيه كأصول يتوصل بها إلى المراد منه على ما كان عليه السلف الصالح، والله ولي التوفيق. قال شيخ الإسلام: الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى للمتقين. قال الشيخ: ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، أي ناقص البركة. والاسم مشتق من السمو، طبعا هذا الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح. والاسم مشتق من السمو، وقيل من السمة، السمة بمعنى العلامة، والسمو بمعنى الارتفاع والعلو. والله أعرف المعارف، الجامع لمعاني الأسماء الحسنى، يعني اسم الله الجامع لمعاني الأسماء الحسنى، ولهذا يقع متبوعا دائما لا تابعا. والصفات العليا، الجمع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو مشتق، هذا الصحيح أنه ليس جاملا إنما هو مشتق، ومعنى مشتق أي أنه ليس جامدا بل يحوي معنى وصفة، وهذا هو المراد إذا قال أهل السنة أن هذه الأسماء مشتقة، أي أنها ليست جامدة لا معاني فيها، بل هي متضمنة لمعاني الكمال والجلال، وليس الاشتقاق الذي هو تولد الفرع من الأصل، وإنما الاشتقاق الذي معنى تلاقي هذه الأسماء مع صفاتها ومع معاني الجلال، فهي ليست جامدة. ولهذا نقول من هذا الباب الأسماء مشتقة والصفات مشتقة، فيتحوي معاني الكمال والجلال ليست جامدة لا معاني فيها، لا. أما إذا قصد بالاشتقاق أنها مأخوذة من غيرها متولدة تولد الفرع من الأصل فهذا لا، ولكنها تتلاقى. فالله عز وجل عليم ذو علم يعلم السر وأخفى، فالله عليم هذا الاسم ليس جامدا بل هو متضمن للمعنى العظيم في الصفة التي هو فيها التي يتضمنها وهي صفة العلم، فهو عليم ذو علم. ثم بالأثر المترتب وهو الفعل يعلم السر وأخفى، يعلم مفاتيح الغيب، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما سقط من ورقة إلى آخره. فالله عز وجل عليم ذو علم يعلم كل شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. من هنا نقول الاسم مشتق من الصفة والصفة مشتقة من الاسم، فالكل يتلاقى في معاني الكمال والجلال. أي دال على صفة وهو مشتق، أي دال على صفة له تعالى. انتبهتم يا إخواني، هو نبه يعني تنبيه مختصر، قال وهو مشتق أي دال على صفة الله تعالى وهي الإلهية، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. كيف يعني إله في السماء وإله في الأرض إلهان؟ لا، هو إله واحد، ولكن المعنى وهو الله أي المألوه في السماوات والمألوه في الأرض. يبقى النظر هنا إلى الصفة، فهو من أله يأله ألوهية أو إلهة وإلهة، فهو مشتق أي دال على صفة الله تعالى وهي الإلهية، ومعناه ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. والرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. فالرحمن رحمة عامة، ولهذا يقال الرحمن ذو الرحمة الواسعة، لأن هذه الصيغة صيغة فعلان تدل على الامتلاء والسعة في اللغة، تقول عطشان جوعان ظمآن غضبان، هذا كله يدل على الامتلاء والسعة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، فهو رحمن وهو رحيم، الاسمان دالان على صفة وهي الرحم، لكن الصفة في الرحمن الرحمة الموجودة فيها ذو الرحمة الواسعة، وفي الرحيم ذو الرحمة الواصلة، ولهذا يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. من هنا كانت باعتبار إيصالها للعبد صفة فعلية، وباعتبار اتصاف الله عز وجل بها صفة ذاتية. فالرحمة صفة ذاتية وصفة فعلية، صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله عز وجل بها، وصفة فعلية باعتبار ماذا؟ باعتبار إيصالها للمخلوق. ثم قال الشيخ العلامة على كلام شيخ الإسلام، علق على كلام شيخ الإسلام الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمتقين، الحمد لله، قال الحمد ثناء والألف ولم لاستغراق جميع المحامد. الحمد، فالحمد ثناء والألف ولم لاستغراق جميع أنواع المحامد. فالله عز وجل يحمد على كل شيء، يحمد على كمال ألوهيته، كمال ربوبيته، كمال أسمائه وصفاته، كمال قضائه وقدره، كمال شرعه. وقال الشيخ الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ذكر المحاسن مع الايه؟ مع المحبة والتعظيم. وثنى بالحمد له بعد البسملة اقتداء بالقرآن العظيم، بخلاف المدح فقد يكون تمدح شخصا وتثني عليه لكن رغبا ورهبا، إما أنك ترغب فيما عنده أو أنك راهب منه، فتمدحه من أجل هذا الباب لا لغيره. فالمدح لا يكون لا ليس يلزم أن يكون مع المحب، فإنك قد تمدح طمعا فيما عنده، أما الحمد فلا يكون إلا مع الحب والإجلال، فله سبحانه وتعالى الحمد. وأيضا يمدح الله عز وجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله. فالمدح قد يكون عن حب وقد لا يكون. ولتقارب هذا المعنى تقاربت الحروف، فنجد أن الحروف في المدح والحمد واحدة مع التقديم والتأخير. فمادا حامادا هي ثلاثة: الحاء والميم والدال. وفي المدح تقدم الميم ثم الدال ثم الحاء، وفي الحمد تقدم الحاء ثم الميم ثم الدال. فالحروف واحدة، مادا حاء حامادا، الحروف واحدة. هذا ثناء وهذا ثناء، سبحان الله، هذه اللغة فيها أسرار عجيبة. فالحمد والمدح حروف واحد، وهذا ثناء وهذا ثناء. مثل كلاما لا كما ما لا ك، حروف واحدة ولا لا؟ وكلها تتمحور في الشدة والجهر والقوة، فما يملك إلا قوي، ولا يكلم إلا قوي، ولا يتكلم إلا جاهر رافع، فليكون الكلام في النفس. من هنا رد أهل السنة عليهم بهذا الرد، قالوا الكلام ما يكون إلا بحرف وصوت، فهذه المادة يرجع إلى الكلام، هذه المادة وهي كلام الكاف واللام والميم، حيثما صرفتها فهي دالة على هذا المعنى. شوف اللغة. ولهذا الكليات، ولعلنا إن شاء الله في كتاب في الكليات ندرسه إن شاء الله تعالى، أو في كتاب آخر أيضا في الأشباه والنظائر في مثل هذا، يعني كتاب في هذا الباب، وهو الرجوع ومفردات القرآن أيضا الأصبهاني، الرجوع باللفظة إلى أصلها، فإنك تجد المعاني تختلف، المعاني واختلفت في فروعها، إلا أنه يجمعها أصل ترجع إليه بمقتضى هذه الايه الحروف. نعم. الايه يعني هو الحمد ثناء، هو ثناء يبقى المراد هنا بالمدح اللي هو ايه؟ المدح مع الحب اللي هو يشمل الحمد. فقال ذكر محاسن محمود: في بعض الناس يعرفون على الجميل الاختياري. احد يعرف على الجميل الاختياري يعني ايه؟ في بعض تعريفات الحمد الثناء عليه بالايه؟ بالجميل الاختياري. لو عرفتها اسلام تبقى كويس. يعني ايه امصونا؟ ايه علاقه الاختيار دي؟ الحمد تحمد الله على الجميل الاختياري. ما تالفش يا اسلام، يا عارف يا مش عارف. طب استنى، الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختياري. ماشي.
لا، هو الاختيار ده وصف للجميل ليس وصف العبد الذي يحمد، وصف الجميل. طيب الجميل الاختياري أي حينما تحمد الإنسان بما عنده من كذا، تحمد على، تمدح على جماله، تمدحه على طوله، تمدحه على خصره، تمدحه، هذه أوصاف الاختيار له فيه. أما الله عز وجل فأوصافه كلها مستحق للمدح عليها إذ هو أهل للكمال والجلال. أما أنا أمدح جمال امرأة، تبع المرأة ما اختارت جمالها إنما خلقه الله عز وجل فيه، فقد يمدح الإنسان على شيء لا اختيار له فيه. تمدح على قوة، الله رزقه قوة، تمدح على جمال، الله رزقه جمال، تمدح على طوله وقوامه، الله رزقه هذا، ما هو باختياره، تمدح عليه. أما الله عز وجل يحمد على الجميل اختياري لأنه سبحانه وتعالى كامل لا نقص فيه، في أسمائه وفي صفاته وفي أفعال، هذا معنى الجميل الاختياري. لهذا فأنا أحمد الله عز وجل على كل حال، هذا معنى الجميل الاختياري، أن الله سبحانه وتعالى لم يكن فيه شيء يستحق الحمد من غيره قد وضع له، بل هو سبحانه وتعالى المستحق لصفات الكمال والجلال، فهو كامل سبحانه وتعالى كمالا ذاتيا وكامل كمالا فعليا. لهذا يحمد ربنا عز وجل على كل حال بما لا يكون من غيره فيه، وإنما هو من استحقاقه سبحانه وتعالى الذاتي والفعلي. ولهذا جميع الأوصاف تعود إلى مدحه سبحانه ذاتا وفعالا، ومن هنا فسروا الحي القيوم، فالحي يرجع إليها جميع، يرجع إليه جميع الصفات الذاتية، والقيوم يرجع إليه جميع الصفات الفعلية. هذا هو معنى الجميل الاختياري. نعم. قال وثنى بالحمد له بعد البسملة اقتداء بالقرآن العظيم وبالنبي الكريم وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، وهو حديث ضعيف أيضا. قال شيخ، قال وإنزال القرآن، يقول متابعا لهذا تعليقا على كلام شيخ الإسلام، يقول وإنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم لا يمتري فيه مسلم. قال تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك إلى غير ذلك من الآيات، وتواترت به السنة وأجمع عليه المسلمون، وسموه تعالى كتابا لجمعه العلوم والقصص والأخبار على أبلغ وجه. من هنا أيضا كان إيه كتابا، صرف منها إيه كتاب، كتيبة، كتب، كتابة، كلها دل عليه، هذه كلها ترجع إليه إلى الجمع. فالكتيبة اجتماع أفراد، الكتاب اجتماع فصول، الكتابة اجتماع حروف، الكتب اجتماع كتب، وهكذا. فهذه ترجع إلى أصل يتفرع منها كل ما تفرع من إيه؟ من هذا. نعم. وجعله تبيانا لكل شيء، بين فيه علم كل شيء من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي، وكل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعاديهم. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فقد اشتمل على ما يجري في العالم. وقال صلى الله عليه وسلم كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وقد أفرد الناس كتبا فيما تضمنه من جميع فنون العلوم، فلا إله إلا الله ماذا حرمه المعرضون عنه من العلم والهدى. وجعله تعالى هدى للمتقين، فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طب كيف نجمع بين هدى للمتقين وبين هدى للناس؟ هو هدى للمتقين ولا هو هدى للناس؟ ها قول يا سائل.
أحسنت أحسنت. هدى للناس هذه هداية لجميع الناس، هداية دلالة وإرشاد، فهو هاد جميع الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى، هذه هداية دلالة وإرشاد، دل جميع الناس بما فيهم المؤمن بما فيهم الكافر بما فيهم كل أحد. لكن ما يهتدي بهداية القرآن إلا من؟ إلا من شرح الله عز وجل صدره، فهو هدى للمتقين الهداية الخاصة. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته، الهداية إلى القرآن والعمل به، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال: ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلوب من الإيمان، ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلال عليه والإرشاد إليه. فيطلق الهدى ويراد به ما قر في القلب، يقال هذا هذه هداية. ويطلق ويراد به الدلالة والإرشاد، هذه هداية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. قال العلامة ابن قاسم: أشهد أي أقطع وأجزم أن لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. طبعا أشهد يدخل فيها أيضا معاني عديدة: أشهد، أعلم، أشهد، أخبر، أشهد، كل هذا يدخل فيه. فأقر، أشهد، أعترف، فكل هذا من معاني الشهادة. فلا تكون الشهادة مقبولة إلا بشروطها: العلم، المعرفة، الإقرار. ووحده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ووحده حال من الاسم الشريف، لا إله إلا الله وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، فهذا تأكيد بعد تأكيد، وحده لا شريك له، فلا شريك له تأكيد بعد وحده، فمعنى وحده أصلا يعني منفرد، لكن جاءت لا شريك له هذه أكدت، تأكيد بعد تأكيد. ليه؟ لأن وحده قالوا أيضا تأكيد لي الله، فالله وحده، ولا شريك له تأكيد للنفي، ولا إله، لا إله، لا شريك إلا الله وحده، فوحده تأكيد الإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، فهذا تأكيد بعد تأكيد. اهتماما بمقام التوحيد، الملك الملك حقيقة، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، وقال: لا مالك إلا الله. الحق، قال تعالى: ذلكم الله ربكم الحق فهو سبحانه الحق المبين، وقوله الحق وكتابه الحق، له الملك لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهو الملك وهو المالك، ولهذا جاءت القراءتان: ملك يوم الدين، مالك يوم الدين. وما الفرق بينهما الملك والمالك؟ ملك مالك، ولا هما واحد؟ يعني قد يملك وليس ملكا، يعني قد يملك وليس ملكا، ولهذا جاءت صفة الملك والملكية، يعني الملك والملكية. الملكية قد تكون ملكية جزئية، أنا أملك كتابا، أنا أملك كذا، لكن لست ملكا، وإنما الملك يملك هذا. فالملك فيه السيطرة، والملك فيه الاستحواذ والملكية. فهو سبحانه وتعالى الملك، وهو سبحانه وتعالى المالك الذي ترجع إليه صفة الملك وصفة التدبير، فهو مالك، ملك يدبر، ومالك على الحقيقة، وكل ملكية خارجة عنه، فهو سبحانه لو لم يشاء لك أن تملك ما ملكت. ولهذا امتلاكنا امتلاك نسبي، حتى المال، حتى الدور، حتى المتاع، فلو شاء الله ما امتلكنا شيئا، ثم هو ملك لفترة محدودة ثم تنتقل عنه فيملك عن غيرك. ولهذا قال سبحانه يوم القيامة، يقول سبحانه يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا يظهر الملك الحقيقي. لهذا قال تعالى: مالك يوم الدين، مع أنه مالك كل يوم، ومالك يوم الدين مع أنه يملك كل شيء، لكن لماذا يوم الدين؟ لأنه لا ملكية جزئية لأحد، حتى الثياب ما تملكها. فيحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، ما يملكون شيئا، فتظهر ذي على الحقيقة، لا أحد ينازع. إنما اليوم أنا أقول إيه؟ مثل ما قال قارون لما قال له أهل العلم: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيت على علم عندي. يعني صار ينازع في ملكيته ويقول: أنا ما علاقة ملكي بالرب، أنا إنما ملكت على علم عندي، أي على علم عندي بوجوه المكاسب، أنا أحسن التجارة. لكن يوم القيامة أينما تملك؟ ما تملك شيئا، حتى الثياب لا تملكها. وأشهد أن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. قال العلامة ابن قاسم: أي وأجزم أن محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف أسمائه صلى الله عليه وسلم، اسم مفعول من حامدة، من حمدة، فهو محمد، إذ كان كثير الخصال التي يحمد عليها، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر. وأحمد هذا أفعل تفضيل، فهو أحمد الناس لرب، وهو المحمود الذي يحمده الخلق، فهو الحامد وهو المحمود، وهو أحمد الناس، فهو محمد وهو أحمد، ليجتمع له الأمران، هو أحمد الناس وهو المحمود على كل حال، وهو المحمود على خصال خيره التي اعترف بها الناس. والمراد بالاعتراف اعتراف أهل الفضل، نعم، وحتى الكفار يعترفون بهذا لكنهم يجحدونه عنادا. فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر. عبده أشرف اسم الله له أيضا، يقال وصف أفضل، فإنه لا أشرف ولا أتم للمؤمن من وصفه بالعبودية لله تعالى. ورسوله أي مرسله مرسله وسفيره بأداء شريعته الصادق فيما يبلغه عن الله عز وجل. فالرسول تحمل صفة الصدق، والعبودية تحمل صفة إيه؟ العبد، يعني ليس ربا. فعبد نفي لربوبيته، ورسول نفي لاتهامه بالكذب والافتراء، نعم. ولهذا عبد ورسول رد على طائفتين: طائفة الغلاة وطائفة الايه؟ الجفاة. قال تعالى: والذي جاء بالصدق الأمين على وحيه. وكان صلى الله عليه وسلم يسمى الأمين قبل بعثته، وأيده الله بالآيات والدلالات الواضحات القاطعات بصدق. وأما الصلاة من الله عز وجل عليه هو الثناء والعناية به وإظهار شرفه وفضله، وعلى آله أهل بيته، وقيل أتباعه وأصحابه، جمع صاحب، وقيل أتباعه وأصحابه جمع صاحب، وهم من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والأصحاب يدخلون في الآل، إذا قصدنا بالآل جملة الأتباع، إذا قصدنا بالآل جملة الأتباع أي أتباع على دينه، فيدخل فيهم أصحاب، وبالتالي يكون هذا ذكر الخاص بعد العام. نعم. وسلم من السلامة بمعنى التحية أو الأمان أو السلامة من النقائص، طلب السلامة له من الله، أو اسم الله عليه إذ كان اسم الله يذكر على الأعمال، توقعا لاجتماع معاني الخيرات فيه، وتسليما مصدر مؤكد كثيرا دائما أبدا، وسلم تسليما هذا مفعول مطلق مؤكد وهو مصدر. والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة، والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة كل وقت، وقيل بوجوبها، والصحيح أنها واجبة في العمر مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد قال ورغم أنف من ذكرت عنه ولم يصل عليه. وتتأكد عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم واتبعون، وتأكد عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله وأصحابه واتبعون لهم تبع في ذلك، يعني أنك تصلي عليهم أجمعين بالتبعية، وإلا فالصلاة الأصل فيها أنها للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء، فالأنبياء يختصون بالصلاة، وما عدا الأنبياء فإن كانوا صحابة فبالترضي، وإن كانوا تابعين فبالترحم. فنختص الأنبياء بالصلاة، الصلاة على الأنبياء، ونختص الصحابة بالتردي، ونختص من بعدهم بالإيه؟ بالطرح. لكن يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع ذلك بالتبعية، فأقول صلى الله عليه وآله وأتباعه، إذا وقعت الصلاة تبعية للرسول صلى الله عليه وسلم، أو عند أخذ الصدقة من الإمام أو نائبه، إذا أخذ الصدقة من أحد فيشرع له الصلاة عليه، كما قال سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. قال أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما بعد، فهذه مقدمة في التفسير تعين على فهم القرآن العظيم، هذه مقدمة للتفسير. قال العلامة ابن القاسم تعين أي تساعد على فهم أي تصور وإدراك معاني القرآن. والقرآن اسم عالم لكتاب الله، قيل سمي به الكتاب المقروء، وقيل لجمعه ثمرات الكتب السابقة، أو لجمعه أنواع العلوم أو الصور، ووصف بالعظيم القرآن العظيم والذكر الحكيم. أو نعم. أما بعد قال ابن القاسم كلمة يؤتى بها الانتقال من أسلوب إلى غيره، ويستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وهي مبنية على الضم. أما بعد، هذه مبنية على الضم، بعد هذه مبنية على الضم، لقطعها عن الإضافة من قبل ومن بعد، إن قطعتها عن الإضافة فإنك تبني على الضم، لكن لو تضيف من بعد ذكرنا لكذا أو من بعد كذا فإنها تكسر، لقطعها عن الإضافة معنية المضاف إليه، أي بعد ذكر الله والثناء عليه، قطعوها عن الإضافة معنية الإضافة، يبقى هنا مقدر. أما بعد ذكر الله والثناء عليه والشهادتين والصلاة على رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه فهذه إشارة، وقيل أما بعد هذه فصل الخطاب الذي علمه الله عز وجل، قال في داود وفصل الإيه؟ علمنا الحكمة وفصل الخطاب، قيل أما بعد هذه فصل. ما في بأس. فهذه إشارة إلى ما تصور في الذهن، وأقيم مقام المكتوب الموجود مقدمة، وهي من الكتاب فصل، هي من كتاب فصل وهي مقدمة، يعني يعقد في أوله، ومن كل شيء أوله، مقدمة هي أول كل شيء، أول الجيش يقال مقدمة، أول الكتاب يقال مقدمة، أول الكلام يقال مقدمة، مقدمة الخطبة، أو ما يتوقف عليه شيء توقفا عقليا أو عاديا أو جعليا. وهذه نبذة مختصرة في أول التفسير
الذي هو الكشف والإيضاح والتبيين والتأويل القرآني العظيم. قال تعين على فهم القرآن العظيم، قال تعين أي تساعد على فهم أي تصور وإدراك معاني القرآن. والقرآن اسم عالم لكتاب الله، قيل سمى به الكتاب المقروء، وقيل لجمعي ثمرات الكتب السابقة أو لجمعي أنواع العلوم أو الصور، ووصف بالعظيم والذكر الحكيم والصراط المستقيم وغير ذلك مما يدل على شرفه. ولا ريب أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه لا مجرد ألفاظه، والقرآن أولى بذلك. وقد ندب تعالى إلى ذلك فقال يدبر آياته أفلا يتدبرون القرآن. وتدبر بدون فهم معانيه محال، لأنه لابد من فهم المعاني، إذ كيف تتدبر شيء لا تفهمه؟ لو قرأت والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا وأنت لا تعرف المعنى كيف تكون متدبرا؟ فالتدبر فرع عن فهم المعنى. والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلوم ولا يستشرحونه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ يبقى لابد من التفسير. قال ابن تيمية الجدير بأن تصرف له الهمم ففيه الهدى والنور. قال العلامة ابن قاسم أي فالقرآن العظيم هو الجدير أي الخليق بأن تصرف له الهمم، جمع همة يقال هممت بالشيء إذا أردته، بل وتثنى عليه الخناصر ويستمسك به ويعتصم به. ففي الهدى والنور والشفاء لما في الصدور، ففيه الهدى والنور والشفاء لما في الصدور. قال تعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وقال هدى للمتقين، هدى لقوم يوقنون، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وتكفى الله لمن تبعه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال شيخ الإسلام ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم، أي ومن أخذ بكتاب الله واعتصم به ودعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وفي صحيح مسلم إني تارك فيكم ثقلي أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وللترمذي وغيره ستكون فتن. قيل فما المخرج منها؟ قال كتاب الله في نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. نكتفي بهذا القدر. نعم، لا هم ما ذكر حديث. نعم هذا حديث في الحارث الأعور.